بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. بعد، حديث المنصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءه هو جمع الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللباس. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الحرير والذهب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس على ذكور أمتي وأحل لنفسهم. قال أبو موسى في البحر: علي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأمهات وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وابي ريحان وابن عمر والبراء وغيثلة بن الاسقع رضي الله عنهم جميعا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا ابي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفرة عن عمر انه خطب بالجارية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وليس التفريق في استعمال الذهب بين الرجال والنساء في هذه الأمة في اللباس فقط، بل وما يتعلق به من التحلي، فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب سواء في وضعه في يده أو استعمال سن أو نظارة أو قلم أو كذا، فالذهب ممنوع بكل أنواعه، والحرير كذلك، إلا ما ورد الدليل به وهو موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم.
قال: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قمص الحرير. قال: ورأيته عليهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب. حدثنا أبو عمار قال: حدثنا فضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال: حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: قدم أنس بن مالك فأتيته فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: فبكى وقال: إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبا قط. فقال: أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقال: وهذا حديث حسن صحيح.
نعم. قال: في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، أي أنه وإن كان الحرير محرما على الرجال إلا أنه يجوز إذا كان حكة في بدنه ويحتاج هذا للتداوي به فلا بأس. فيه أيضا ملاطفة الصحابة وعلم الصحابة وفقه الصحابة، فإن أنس رضي الله عنه لما أتاه واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ، يكون سعد له جدا، وأنس قد عمر قد دعا له النبي بالبركة في هذا، فلما قدم على أنس قال له أنس: من أنت؟ فقلت: أنا واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ. قال: فبكى أنس رضي الله عنه، بكى وقال: إنك لشبيه بسعد. ما المناسب؟ أقر عينه بهذا الحديث، قال: وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، ترجم لسعد بن معاذ بالفضل. وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة من دباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط. قال تعجبون من هذه، وهذا محمول على أن ذلك كان قبل التحريم. فقال لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. هذه فيها فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. قال علق عندك أن هذا قبل التحريم. لازم
قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة رضي الله عنهما. قال وهذا حديث حسن صحيح.
طيب قد ورد النهي عن لبس الأحمر، فكيف هنا وقد رأى في حلة حمراء؟ ليس الأحمر الخالص. نعم، بما يغلب عليه. فإذا كان الأحمر مخططا فلا بأس. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حني عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وهذا حديث. قال وحديث علي حديث حسن صحيح.
نعم.
قال باب ما جاء في لبس
الفراش. هذا يجمع بين البابين بهذا. نعم.
قال باب ما جاء في لبس الفراء. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي سليمان قوله وكأن هذا الحديث الموقوف أصح. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث.
صنعة حديثية يعني من أعلى ما يكون سبحان الله عند أبي عيسى التلميذي رحمه الله تعالى، الطرق والإشارة إلى مخارج هذه الأحاديث والسؤال في الجرح والتعديل، هذا لا يوجد في غير الحقيقة مع عمل أهل العلم. نعم.
قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث.
سبق معنى من كان مقارب الحديث، غفران هذا مقارب الحديث، يعني يقارب حديثه حديث الآخرين. نعم. نعم يقال هذا مقارب الحديث أو مقارب، اسم فاعل اسم فاعل، مقارب مقارب. نعم. تقول لي يا شعمان أين؟
قال باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب.
فالنبي هنا أحال على قاعدة عامة وهي الأصل الإباحة إلا ما ورد من تحريم. فلما واحد ألبس فرو ما حكم هذا؟ النبي أجاب قال: الحلال ما حل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أي ما لم يرد دليل بالتحريم فهو معفو عنه. فالأصل في اللباس الحل، والأصل في الأطعمة والشربة كل هذا إلا ما ورد به الدليل من منعه. لا، هذا في المشتبه، هذا في المشتبه يجتنب فتترك المشتبه، هذا حكم شرعي ورد به النص. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض، بخلاف الاحتياط اللي ما فيه النص، أنت تأخذ ورعا من عندك واحتياطا لنفسك، لم يظهر لك اجتهاد في المسألة مثلا، لم يظهر لك كذا وكذا، فتطلب ذلك احتياطا، فيكون هذا مسلكا. أما فيما اشتبه هنا عليك الحلال بالحرام وليس عندك فقه، فتوقف حتى تسأل أهل العلم، بخلاف ما يأخذه الإنسان من مسلك خاص احتياطا في المسألة إذا لم يظهر له فيها شيء أو كذا. فبعض الناس يعلم الحلال البين ويعلم الحرام البين، طيب المشتبه عليه ما يأتيه لعله يكون حراما، هذا اشتبه عليه نقص علم، لكن يتوقف حتى يسأل. أنا لا أدري هذا حرام ولا حلال، أخذه ثم أسأل؟ لا، أسأل، أتوقف ثم أسأل، أتوقف ثم أسأل. نعم.
وحتى ضرب مثال في لو أن رجل يعني أهل الإحرام ونسي ما أقران أم هو متى أم غيره، فقال يرجع له قارن حتى يأخذ منه. هو قسم مثال الاحتياط واجب والاحتياط المحرم قسم مكروه.
هذا يحتاج إلى قراءة بقى ما قاله، إيه مقصود يعني بالاحتياط سنة، يعني لعل يقصد يعني قاعدة معينة.
نعم. شفنا بين المشتبه والقاعدة الإباحة.
طبعا.
ما الفرق يعني؟
الفرق إن الإباحة لم يرد دليل بتحريم يوجب التوقف، ما عندنا توقف، توقف ليه؟ اشرب ماء، اشرب عصير، اشرب ينسون، ليه توقف؟
المشتبه.
إنما المشتبه أنت إما دليل في هذا يتنازع الإباحة وأنت لا تدري تخريج ذلك فتتوقف حتى تسأل أهل العلم. نعم.
قال: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبرت. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قالوا: في الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة. وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة، وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهر. قال أبو عيسى: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، واحتج بهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر ابن شميل. وقال إسحاق قال النضر ابن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال أبو عيسى في الباب عن سلمة بن المحبب،
وهذا كل النزاع بين أهل العلم، منهم من عمم هذا في كل جلد للعموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومنهم من خص ذلك بما يؤكل لحمه كما ذكر هنا عن إسحاق أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه، لما قال معنى قول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر قال جلد ما يؤكل لحمه، وقال هكذا وفسره النضر بن شميل. وقال إسحاق قال النضر إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحم، فسره بهذا يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. ونقل أيضا عن أحمد بن مبارك وإسحاق والحميدي كراهة استعمال جلود السباع ولو دبر، وشددوا في ذلك. وكل هذا وأبو عيسى الترمذي نقل جواز ذلك إلا في الكلب والخنزير فقط، كلها لم يحل خلاف، والذي يترجح أنه عام في كل هذا إلا الخنزير والكلب في النجاسة. نعم.
قال أبو عيسى في الباب عن سلمة بن المحبب بن المحبق وميمونة وعائشة، قال حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة، وسمعت محمدا يصح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عن ميمونة، وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها عن ميمونة. قال
سؤالات أبي عيسى الترمذي للبخاري كثيرة، يعني سؤالات أبي عيسى كثيرة للبخاري سبحان الله، ومع ذلك يقول محمد بن إسماعيل البخاري لقد انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. نعم.
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم ليلى بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، كان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.
فمثل هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأنه قد رواه بعضهم عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة، وأيضا عند التأمل لا نجده يعارض، لأن الإهابة إنما هو اسم للجلد قبل أن يدبر، قال من الميت بإهاب وعصب، الإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبر، فهذا لا يعارض أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن المسألة هي الانتفاع بالجلد بعد الدبار ليس قبل الدبار، فالإهاب اسم للجلد قبل أن يدبر، اسم للجلد قبل أن يدبر. نعم. ومع ذلك فقد قالوا هذا الكلام في حديث عبد الله بن عكيم. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية جر الإزار. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. قال أبو عيسى في الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل رضي الله عنهم جميعا. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
نعم وليس يعني هذا التقييد تقييد الحكم في التحريم بمن جر ثوبه خيلاء، لكن هذه عقوبة من جر ثوبه خيلاء، والعقوبة والتحريم يتناول من جر ثوبه خيلاء وغير الخيلاء لوجود الأحاديث الأخرى أيضا في عموم ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار من الكعبين فهو في النار. فإن قال قائل لكن يحمل المطلق على المقيد، فنقول حينئذ هنا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد اختلاف السبب والحكم، اختلاف السبب والحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكما وهو من جر ثوبه خيلاء وعقوبة خاصة به، وجعل حكما وهو من جر ثوبه مطلقا وجعل له عقوبة، فإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. وإن كان الجمهور يرى كراهية الجر الثياب من غير خيلاء ولا يرى تحريمه، ولا يرى تحريمه، والصواب أنه محرم في كل الصور سواء كان للخيلاء ولا غير الخيلاء، خصوصا في حديث جابر بن سليم لما قال النبي فإن الإسبال من المخيل، نفس الإسبال مخيل أصلا. نعم من جر ثوبه خيلاء حمل مطلق عن مقيد. نعم كل يحمل مطلق عن مقيد يقول هذا كل محمول على المقيد وهو إذا جر ثوبه خيلاء. وحديث أبي بكر لست ممن يفعل ذلك. نعم
قال باب ما جاء في جر ثيول النساء. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال
أي لما قد يفهم أن النساء كالرجال بين الفرق بين الرجال والنساء. نعم قال النساء على العكس النساء تجر الذيول والناس عكسوا الأمر الآن، صار الرجال يجرون الذيول والنساء يرفعن إلى الركب. نعم
قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن حسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها.
الله أكبر. هذا فيه عفة النساء والاحتياط للمرأة والتستر الأمر بالستر، لأن التبرج مرض خطير في المجتمع من الأمراض الفتاكة التي لا تبقي شابا على الاستقامة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم تكون من الخلف من الأمام، لا, لا, لا تظهر الأقدام والسوق إذا مشت، ومن الخلف تكون الإطالة حتى لا تعرقل سيرها. المهم من الخلف، يعني المهم إذا مشت لا تتعثر. نعم إذا مشت لا تتعثر، يكون من الأمام إلى الأرض بحيث إذا مشت ما تنكشف الساق، ويكون الذيل من خلفه، الإطالة في الذيل من الخلف. نعم.
المصارم فلا يزيدنا على الذنب، يعني يزيدنا على الذنب يكون له حد ابتداء.
إيه؟ لا، مما تجره على الأرض، المجرور في الأرض نفسه. نعم. مين؟ الرجل إذا أضيف إلى الله.
لا
هو عنده تأويلات في الصفات، ليس على الجد في الصفات. الشارح ليس على الجد. نعم.
قال باب ما جاء في لبس الصوف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود قال وحديث عائشة حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف ابن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمه صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي. قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، وحميد ابن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. قال أبو عيسى والكمة القلنسوة الصغيرة.
والحديث ضعيف جدا. نعم. إذن قال وحميد هو ابن علي الكوفي، حميد ابن علي الكوفي، ويقال حميد الأعرج. البخاري يقول هذا منكر، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. إذن عندنا حميد الأعرج وحميد الأعرج. حميد بن علي الكوفي هذا المنكر، حميد بن قيس الأعرج المكي هذا ثقة، يقال هذا حميد الأعرج وهذا حميد الأعرج. نعرف بقى من الراوي هنا رحم الله هؤلاء الرجال سبحان الله، فندوا وميزوا. نعم.
قال أبو ما جاء في العمامة السوداء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال وفي الباب عن علي وعمر بن حريث وابن عباس وركانة رضي الله عنهم جميعا.
يعني كل هذا محمول على الإباحة، ليس محمول على السنية. فنقول مثلا لبس الصوف سنة لأن النبي لبسه، فيقول لبس الصوف سنة، لا، يعني إباحة لباس الصوف. كذلك العمامة السوداء فلا يقال العمامة السوداء سنة، إنما هذه مباحة، يعني يباح للإنسان أن يلبس العمامة السوداء، وليس كما ترى بعض الإخوة كنا نراهم يعني في الحرم وكذا، لأن الحرم طبعا يجمع من كل، فيلبس العمامة السوداء ويقول هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح شعارا. أظن تنظيم القاعدة بين الظاهر بين بيلبس العمامة السوداء تقريبا. ها أين أظن الدولة العباسية كانت تقريبا كانت تلبس العمامة السوداء. شعار لا، بس النصارى ما يلبسش العمامة، بس تقي قالوا سوى، لكن والشيعة ممكن. نعم. اي نعم هي لا، بس كتقية اللي هي القرنسوة يعني ما فيها اشكال، ما فيها تشبه. لكن لو تلبس لبسة القسيس اللي هي نفس القرنسوة هذه الخاصة، هذه طبعا فيها تشبه لان هذا مختص به. اما عمامة سوداء مثلا لبسها الانسان لا يعتادها ولا يتعبد بها فلا ينكر عليه. بس الشيعة يلتزمونها، وانت ما تلتزم ايضا العمامة السوداء ما تلتزمها. لكن لو لبستها بعض الاحيان عادي، لا يعني المهم انها لا تكون شعارة لك. نعم. فكل هذه دليل على الإباحة بس وليس والجواز ليس دليلا على السنية. نعم. لو تعبدت به هذا خلاف السنة، ولو صار شعارا خاصا، لكن لو أنك تلبس لباس معين على الرأس لكن يلبسه كل الناس عادي، زي ما احنا نلبس مثلا غطرة دلوقتي بنلتزم هذا، ليست زملة سنة ولا كذا، وليس أيضا مستنكرة. ليه؟ لأن الناس هكذا، عموم الناس، ليس على طائفة. لكن لو هذا طائفة معينة لا يلبسه لهذه الطائفة، هنا يدخل المحظور، إنما لكل الناس عادي، زي القلنسو الخلنسو يلبسها كل الناس. نعم. لو تعبد به الا ان تدخل في الافعال يبقى دي مساله خلافيه عند اهل العلم، يعني ما يقال بدعه. على حسب، اذا كان يخشى ان يظن الناس انها سنه او كذا فيتركها بعض الاحيان، اذا كان يخشى، انما اذا كان عادي يعني هذا مشهور في الناس ولا يلتفت الناس الى ذلك لا باس، خصوصا اذا كانت مثلا زي مثلا صارت مثلا ايه من المروءه مثلا عند اهل العلم او كذا، يعني ان تلبس الترنج والحاجات ديت وعبايه مثلا بنص كم ولا كذا هذا مباح، لكن ليس هذا من عاده اهل العلم انهم يحدثون في هذا وانهم يصعدون المنابر في هذا، ليس هذا من عاده اهل العلم، ولهذا قد يفعلها الواحد فتعرف انها دليل مثلا انخرام، يعني يذكرون ان مثلا اسامة القوصي هذا لما يعني ظهرت عليه امارات انحراف وكذا، طبعا كان هو من قبل اسال الله ان يهديه وان يرد الى الحق، فكان بيطلع بقى على المنبر بالايه بالكاب وكذا، ثم بقى فتحت مسألة ولم يعد لها حصر، يعني لم يعد لها حصر، نسأل الله العافية. لا، لم يقصد بها النبي التعبد، النبي ما قصد التعبد، هذه مسألة الأفعال، أفعال النبي اللي مسألة اللي أفعال النبي، هل يقتضى بمطلق الأفعال أو يقتضى بما تعبد به النبي؟ والصواب أنه يقتدى بالنبي فيما تعبد به، لأن النبي ما تعبد به، النبي وافق عادة القوم، فتكون السنة أن توافق عادة القوم، ليس السنة أنك أنت تخرج عن هذا، يعني شعر إلى مثلا وهذا ليس من عادة القوم مثلا، ولذا احنا بنستنكر على الشباب اللي بيفعل هذا اليوم، ونقول النبي كان شعره إلى المنكبين أو إلى أطراف الأذنين، كذا أبو جهل هكذا، كذا أبو لهب، العمامة كذلك، كله كانت عادة عربية، ولهذا نهى النبي عن عقاص الشعر في الصلاة لأن الشعر طويل، فكانوا يجمعونه، وإلى الآن بعض القبائل وبعض الناس في العرب إلى الآن سبحان الله ليس مستقبحا فيهم، يعني ما تستنكر مثل ما ترى الاستنكار في الشباب هنا الآن، على طول الشاب اللي يعمل كده كلام تعرف أنه شاب منحرف، شاب منحرف، لكن لما تراه مثلا أصالة في القوم، قوم هذه عادتهم لا يستنكر. نعم.
قال باب في سد العمامة بين الكتفين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمد سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. قال باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. قال حدثنا سلمة ابن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياحي قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وابي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث عمران حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد ابن حميد. قال باب ما جاء في خاتم الفضة. قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. قال وفي الباب عن ابن عمر وبريدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصنع منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
كان فص الخاتم يكون من فضة، هذا جائز.
قال باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. قال وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن السلط بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن السلط بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال وقال محمد بن إسماعيل هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال حدثنا حسن بن سعيد الخلال قال حدثنا قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال
ما في أحد يضع نقش محمد رسول الله، وكان الملوك يضعون نقشا كل بقى ليقول حسبنا الله ونعم الوكيل وليقول كذا، كل واحد يضع عبارة معينة. نعم، يعني كأنما هي كالخاتم تماما، شعار يعني مثل ما يقال شعار كذا، فكان الخاتم هكذا. نعم نعم. لا، حتى بعد حياة النبي، لأن ما في أحد محمد رسول الله.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
والذي يظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمنى، وورد عن بعض الصحابة التختم في اليسار، فالذي يظهر جواز ذلك، لكن التختم في اليمين هذا المقدم لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ولو تخطت في اليسار ما في بأس. نعم. نعم.
هل ورد شيء في تحديد اصبع؟
نعم.
ورد شيء في تحديد اصبع
في الخنصر. ويقول فص مما يلي بطن الكف. إذا ورد حديث في ذلك فيدل على الجواز. نعم يعني الأمر في ذلك واسع. على الجواز هنا ولم يذكر هنا النسائي رواية في الشمال.
قال يوم جاء في نقش الخاتم.
نعم. لا هذه محل نظر لأن لما اتخذ النبي خاتما اتخذ الناس خواتيم. وأيضا من أثار الصحابة هنا أنهم اقتدوا به فالذي يظهر الله أعلم أن فيها نوع إرشاد يعني يكون في التحلي بخاتم الفضة أو كذا لأنهم كانوا يفعلون هذا لكن لا يظهر لي يعني وجه مسألة السنية قوي لكن يعني كانوا من حرص الصحابة لأنه جاء عند البخاري أن النبي صعد المنبر صلى الله عليه وسلم لما كان قد اتخذ خاتم الذهب ثم ألقاه وقال بأن الله نهى عن الذهب فألقى الصحابة خواتيمهم معنى ذلك أنهم كانوا يقتدون به في هذا ففهموا أن هذا يدخل في باب الاقتداء وكذلك هو النقل عن الحسن والحسين وعن عبد الله بن جعفر لكن لا يظهر لي وجه يعني القوي في أنه يعني من السنة لأن النبي لا أعلم حديثا أمر به أمر بالتختم
بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خلائه ألا يدل على السنية؟
نعم
أن هم تبعوه يعني الصحابة لما تبعوه
أولو نعم أنه تختم؟ لكن تقول هذا من الذي قال النشاذ؟ حديث ابن عمر يعني هذا يدل على الجواز. نعم
قال باب ما جاء في نقش الخاتم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد المنذري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول الله سطر والله سطر.
سطر رسول سطر والله سطر يعني محمد تحتها رسول تحتها الله
محمد
إيه؟
أسفل
ما أدري جاء كده جاء فيه كده في رواية فيها يعني جاء في رواية كده أنا محمد أسفل ما أدري
أنا
طيب
يقول في الشرح
وأما
قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال فيها محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ورسول بالتنوين وعلمه والله
ولأن هذا ما يعطي المعنى إذا أنت تقرأ إيه الله رسول محمد لو كان إذا ختمت يعني ممكن تكون الكتابة متغيرة فإذا ختمت خرجت لك سليمة ممكن لو في هذا لكن لا ما يحصل هذا لو أنت جعلت محمد أسفل فوق رسول فوق الله وختام الحسد الصورة. فالمطلوب محمد رسول الله، هكذا تقرأ محمد رسول الله، ما يقال الله رسول محمد. نعم، لكن لو كانت قد وردت رواية صحيحة بهذا خلاص. أما هذه لا تدل على هذا، تدل على الترتيب محمد رسول الله. ثم هي النبي كان ينقش لماذا؟ حتى يعرف كتابه، لأنه كما جاء عند البخاري وحديث أنس قال يا رسول الله إنه لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونقشه محمد رسول الله. نعم.
قال أبو عيسى حديث، قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، ولم يذكر محمد بن يحيى في حديث ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر قال وما جاء في الصورة،
في الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. عندك هذا حديث أنس؟
لا، ابن عمر
حسن غريب.
وفي الباب عن ابن عمر فقط.
طيب اكتفي بهذا القدر.